كيف اخترت أنا كبطل؟ كان في اختبارات كثيرة، يعني أنا جربت يمكن فوق 3 شخصيات، يعني مع المخرج ومع برضو المسؤولين في الشركة. كانت تجيني والله يا نصار نبغاك تجرب هذه الشخصية، يجيني الفيديو حقها ويجيني النص وأسوي تجربة أداء. يعني سوينا يمكن فوق 4 إلى 5 اختبارات أداء، هم ما كانوا يختاروا عشوائي ترى، يعني مش معناته أن نصار خلاص تعال أنت تسوي الفيلم، لا، كانت في تجارب أداء جدا جدا قاسية.
أنتم الآن مع جادة البودكاستر.
حياكم الله، معكم أحمد الدهام من جادة البودكاست، وضيف اليوم المهندس نصار النصار، أحد مؤسسي دارك وينجز الإنتاج والتوزيع، وجسد بطولة فيلم الرحلة بشخصية أوس. كيف حالك أخ نصار؟
أهلا وسهلا فيك ويعطيكم العافية على هذه الاستضافة الجميلة جدا.
طيب إنا نختصر الوقت على طول وبنتكلم مباشرة في بداياتك في عالم الدوبلاج، أنت كيف بدأت علاقتك بالدوبلاج؟ وكيف كانت ردة فعل من حولك أول ما دخلت هذا المجال؟ كيف أنت بدأت فيه؟ كيف نما شغفك تجاهه؟ وكيف الناس اللي حولك، أهلك أو أصدقائك، كانوا يتعاملون معك في هذا المجال؟ يعني هل جاك تنمر؟ هل جاك تشجيع؟ احكينا.
طبعا أنا من هواياتي وأنا صغير تمثيل، كنت أمثل مسرحي، أمثل يعني كنت حتى من أيام المتوسطة، أيام المدرسة والنشاطات المدرسية كنت أحب التمثيل المسرحي، أحب أطلع قدام الجمهور وأمثل وما إلى ذلك. يوم جينا في الثانوي، نقدر نقول بعد ما خلصت ثالث ثانوي في العطلة الصيفية للانتقال لأول جامعة، هنا تجسدت عندي اللي هي حب أني أبغى أجرب شخصية كرتونية بصوتي، أبغى أحوس. يعني أنا كنت يعني أحوس في الكمبيوتر وأشوف وكذا. فكان قصة جميلة ولطيفة، تعرفت على الأشخاص المعنيين اللي موجودين في دارك وينجز في هذيك الفترة، وكوننا هذا الفريق أو كوننا هذه الفكرة. يعني عموما هم كانوا متجمعين تقريبا 5 أو 6 قبلي، وتكونت فكرة دارك وينجز معاهم. يعني من خلال هذه جربنا حنا تقريبا عدة أعمال في النت، جربنا ونحوس ويعني سوينا عدة تجارب وعدة أداء وعدة، وخضنا جميع أنواع الاختبارات، فكان منها الجيد وكان منها السيء. بس على وقتها يعني كنا نشوفها أنها مرة مرة ممتازة. ليش؟ لأنك جديد في هذا المجال ستيل. كيف كنا نطور نفسنا؟ كنا نشوف كيف طريقة أداء القديمين، كنا نشوف كيف طريقة أداء مثلا سيلفر، عدنان ولينا، وهذه الحقبة الزمنية الجميلة جدا. وبعدها طورنا في لغتنا العربية، حاولنا نحسن من مخارج الحروف حقتنا، حاولنا يعني نعطي تطور أكثر وأكثر وأكثر، لين وصلنا إلى 2010، وكلها كانت تجارب في الإنترنت وتجارب بيننا. يعني يوم وصلنا 2010 أسسنا شركة، بعدها بدأنا العمل من 2010، ما حالفنا الحظ خلنا نقول، أو ما كانت عندنا الخبرة الكافية أننا نستقطب أعمال أو نجيب أعمال ضخمة أو كبيرة، لين وصلنا 7 سنوات كانت موجودة الشركة مجرد شهادة يعني لا أكثر ولا أقل. وكانت برضو 7 سنوات هذه كلها قاعدين نكتسب خبرة، ندبلج ونلعب ونشوف ونحوس ونعدل أخطاء بعض ونعدل، ويعني كنا نسوي يعني حاجات مرة ممتازة، وسوينا أفلام في النت تقريبا، وسوينا يمكن فوق 4 أفلام في الإنترنت، سوينا عدة مسلسلات في الإنترنت وحلقات كثيرة. يعني يوم وصلنا 2017 كان أول فيلم نزل في السينمات قبل لا تفتح السينما هنا في السعودية، كان فيلم Resident Evil Vendetta، خذينا من شركة سوني معروفة، شركة سوني بيكتشر، ونزلناه باللغة الإنجليزية. كانت اللغة العربية مش متاحة لنا وقتها، يعني إن ما أعطونا حقوق اللغة العربية والأمور العقود اللي كانت بيننا. بعدها انتقلنا في 2018 لحفل أنيمي إكسبو اللي كان في اليابان، ما كان اسمه أنيمي إكسبو، كان اسمه نسيت اسمه، هو عموما يعني كأنه سوق الأنيمي أو معرض للأنيمي، وكان في يومين في البداية كانت حقة البزنس. يعني وصلنا هناك تعرفنا على عدة شركات، خذينا تبادلنا الكروت والأرقام وما إلى ذلك، لأن تعرف أنت نظام التعامل مع اليابانيين بيرسونالي يعني شخصيا أفضل ويزيد عندهم الثقة. والحمد لله توفقنا في فيلم وصلنا اللي هو ماكيا سايونارا نو أسا اسمه بالياباني، واسمه بالعربي ودعني يا زهرة الوعد، وعرضنا في 2018، وكانت توها فاتحة الرياض بارك سينما بوكس، والحمد لله كان أول فيلم ياباني إنمي نزل فيلمنا في الرياض بارك، كان كل المقاعد فل ولله الحمد.
هل سنة كم هذه؟
2018 كان في شهر 10 4 أكتوبر، أنا حافظ التاريخ حقها. فالحمد لله كانت خطوة جميلة، وكان أول فيلم نزلنا بدوبلاج دوبلاج شركتنا، دبلجناه كان 100% من أعضائنا، من أعضاء الفريق نفسه، أعضاء الشركة نفسها اللي تجمعنا مع بعض واشتغلنا فيها مع بعض وتدربنا مع بعض. في سنة 2019 خذينا فيلم برومير، يوم جينا بالنزلة في فبراير 2020، طبعا الفيلم برومير شارك معنا الفنان الأستاذ قدير جاسم النبهان، وكنا بننزلة وصارت الكورونا فقفلوا السينمات وقفلوا كل حاجة وما قدرنا ننزله إلا في أوغست 2020 يوم فتحوا ورجعوا فتحوا السينمات و50% من مساحة المقاعد. ويعني هذه باختصار الطريق اللي حنا شقينا يعني، وإن شاء الله بإذن الله الأعمال اللي جايبينها من إن شاء الله من اليابان قادمة أكثر وأكثر بإذن الله.
طيب أنا عندي تساؤل يجي في بالي، وبعض بعض المستمعين ممكن يجيب هذا التساؤل. طيب أنا كشركة دبلاج دارك وينجز أجيب فيلم ودبلجه وعرضه في السوق، طيب الربح يجي من وين؟ الربح يجي أكيد من التذاكر مبيعات اللي في السينما. طيب وماذا بعد؟ يعني هل العملية فيها جدوى؟ إن أنا والله شركة أروح أجيب فيلم ودبلجه وأعرضه في السوق، أنا ما أعرف، أنا أستفسر منك.
شوف، هي تختلف من نوعية الفيلم إلى نوعية فيلم آخر. يعني في النهاية هي على رغبة العميل نفسه. يعني إذا تقول لي فيها جدوى، طبعا فيها جدوى إذا كان دخول الكاستمرز اللي هم المشاهدين الأفلام بيدخلون فيلمك أكثر من الأفلام الثانية، أكيد بتكون فيها جدوى لك. لكن إذا مثلا فيلمك غير مرغوب فيه وكان فيلم عادي جدا، ما حد بيدخله. يعني خلينا نضرب على سبيل المثال فيلم اللي نزل في الفترة الماضية، ديمون سلاير اللي هو قاتل الشياطين، اكتسح السوق للأمانة، وهو نزل فقط باللغة اليابانية وما نزل باللغة العربية، واكتسح السوق جدا جدا جدا، اكتساح قوي جدا وربح ترى في السوق. خلينا نتكلم على السعودية، وربح في السوق السعودي. فهنا في منطقة خصبة للمستثمرين. يعني أنا مثل ما قلت لك منطقة جدا جدا خصبة للمستثمرين. المستثمر خصوصا في السوق السينمائي لا يفكر فيها أنه لما ننزل فيلم واحد لازم أربح فيه، لا. هي فكرة إيش؟ عبارة عن باكج، أنزل أربعة خمسة، اثنين منهم يربحون يشيلون الثلاثة الباقين بهذه الطريقة.
والله شيء معلومة جديدة، أنا قاعد أفكر أنا أو منزل برومير قلت طيب شلون بيربحون منه.
هي فيها تفاصيل وعقود مع الشركات اليابانية، لكن مثل ما قلت لك يعني في مدخول اللي هو مدخول التذاكر السينمائي، إن شاء الله يعني يرجع لك رأس المال، ويعني فيها 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 شيء كويس يعني، إذا مثل ما قلت لك إذا لاقى استحسان من الجمهور.
طيب نفترض ان هل ما يجيكم ربح مثلا، انتم خذيتوا الفيلم هذا دبلجتوه، هل ما تعرضونه في التلفزيون على سبيل المثال يجيكم ربح منه؟ ولا
في عندنا ودعني يا زهرة الوعد موجود في شاهد تي في حاليا، شاهد نت. فطبعا يعني اكيد اذا قدرت انك تقنع الستريمينج كومبانيز انهم ياخذونه، ما بالعكس ليش لا، فيها ربح.
طيب انا اللي ابغى نتكلم عن قصه فيلم الرحله. انت سويت البطل وهي تتمحور حول شخص اسمه أوس. بعض المشاهدين حسب ان هذا شخصيه أوس يعني حقيقيه، وبعضهم الاخر قال لا والله هذا فانتازي يعني بس مجرد شخصيه وهميه دخلوها في قصه طير الابابيل وابرهة الحبشي وغيره، يعني اساسا يزيدون الاثاره. ايش قصه أوس؟ هل هي حقيقيه؟ هي يعني تكلمنا عن شخصيه أوس.
والله انا مثلي مثل المشاهدين يعني، صراحه انا شفت السيناريو موجود. يعني اتوقع ممكن السؤال هذا يوجه للمؤلف دكتور عصام، هو اللي كاتب القصه نفسها. فأنا شفت السيناريو للأمانة، ويعني ما شوف، حنا سمعنا القصة سابقا للأمانة، لكن برضو هل القصة اللي سمعناها حنا حدنا مع القصة أن في طيوراً أبابيل هاجمت أبرهة واللي كان يبغى يدمر الكعبة؟ طيب في تفاصيل ما كنا نعرفها، يعني هل حنا نعرف التفاصيل؟ هنا السؤال، مش السؤال هل أوس حقيقي أو لا، هل حنا نعرف التفاصيل فعلا؟ حنا فقط معلومة اللي عندنا أن في طيوراً أبابيل هاجمت أبرهة الحبشي اللي كان يبغى يدمر الكعبة، هذه حدود القصة اللي حنا عرفناها. لكن ممكن يعني ممكن كاتب القصة هو اللي يجاوبك على هذا السؤال.
لكن خلت طب شو رأيك تتكلم عن أوس نفسه؟ مين هو أوس وش قصته بالضبط في الفيلم؟
طبعا خلينا نتكلم عن أحداث الفيلم نفسه. أوكي. أوس طبعا هو عبارة عن شخص يعني يحب يدافع عن مكة وأهله وعائلته. تحدث عن نفسه هو في الفيلم نفسه إنه كان طفل سرق من قطاع طرق، تمام. هذا الطفل كان يعني يسمع كلام قطاع الطرق إجبارا، فكان يسرق لهم، كان يجهز لهم بعض السرقات، إلين راح لبيت عمه جبير وحب إنه يسطو عليهم، فتعرف على جبير، وجبير أخذ لقب الإحسان، ما لقب يعني بالإساءة. بعدها صار تبناه جبير، صار أوس بن جبير، فقبل كان التبني موجود، فتبناه جبير وصار أوس بن جبير، وصار خلاص يعني كأنه أنا من هذه القبيلة يعني خلاص، على عرفت اللي صار في عنده ولاء معهم، صار ينادي أبي وأمي. فنفس ما قلنا أنه يوم جاء أبره الحبشي حس أنه هذا قاعد يعني ينتهك حرمته أو الأرض اللي هو فيها، فهذه حمية أي شخص عربي يبغى يدافع عن أرضه ومكانه وبلاده، فهو طلع يدافع عن أرضه ومكانه وبلاده، والباقي إن شاء الله بتشوفونه في الفيلم أو في الأحداث اللي موجودة في الفيلم. يعني الباقي معروف أنه واجه أبرهة وبعدها جاءت الطيور الأبابيل وما إلى ذلك.
لا القصة معروفة، بس قصة أوس أنه في ناس هل هو موجود أصلا ولا إيش؟ والله العظيم أنا كنت رايح السينما وشفت الفيلم، أنا جاني يعني نوع من اللخبطة في الذهنية اللي قلت يا طيب هذولا أنا ما أذكرهم موجودين، أنا هذا الشخص من وين جاء؟ زرارة من وين جاء؟ وهذا مين؟ هل هم فعلا موجودين؟ هل أو مثلا كان فعلا موجودين بس أسماءها تغيرت؟
طيب أنا أقول لك يعني من النقاش اللي صار بيني وبين الدكتور عصام مؤلف القصة هذه، في مثل ما قلت لك أنا صراحة أنا أتكلم عن نفسي في هذه النقطة بالذات. المعلومة اللي عندي إنه أبرهة جاء يهدم الكعبة وجات عليه طيوراً أبابيل، طيب وهو جاي في الطريق وش اللي صار؟ احنا ما ندري وش اللي صار، يعني بس كان يمشوا بس
اكيد في احداث،
في احداث احنا ما نعرفها، فممكن هذه يعني ممكن هذه. طيب لدرجه انه في حتى في لقطه من الفيلم كان الشخص من فريق أبرهة كان ينحت على الحجر، كان يحفر في الحجر ويرسم حاجه معينه، الى اليوم موجوده ترى في مدخل في المكان اللي صوروا في المشهد حق الفيلم. الحفوره هذه الى اليوم موجوده، فيعني اقتبست من واقع يعني، أنا هذا اللي أتوقعه، لكن برضو أترك الإجابة هذه للدكتور، فإذا يعني في حالة سويته مع أو كلمته مستقبلا يعني
إن شاء الله
يقدر يجاوبكم بتفاصيل أكثر مني يعني.
طيب نبي نتكلم عن عملية الاختيار فجأة، يعني خلنا نكون واقعيين، أنت ما تم اختيارك إلا عن طريق كفاءة بلا شك، صراحة كان أدائك والله ما أقولها والله مجاملة ولا شيء، أجاك أدائك ممتاز جدا يعني أنا فاق توقعاتك، لأن هذا أول مرة أنا أسمع لك في
تسلم
في الفيلم، ولكن أنت الحين لو تأخذ الفيلم هذا بتعرضه على أحد بيجي يقول لك والله عندك الشخصيات المرموقة، والله الشركات سواء السوريين أو اللبنانيين أو حتى الكويتيين سابقا، مثلا جاسم النبهان معروف عنه كان يؤدي أصوات سابقا، بعدين فجأة سعودي يتولى عملية البطولة، إيش القصة؟
طيب خليني أقول لك إياها، يعني طبعا هذه ذكرت من توجه شركة المانجا برودكشن إنهم يبغون الصف الأول هم الشباب السعوديين، فمش أنا البطل فقط، يعني في مثلا أخوي عبد الرحمن الورثان، في أحمد اليزيدي، في عدة أشخاص اللي هم لعبوا دور البطولة اللي كانوا موجودين في الفيلم، هذه هو توجه منهم يعني. تمام طيب كيف اخترت أنا كبطل؟ كان في اختبارات كثيرة يعني أنا جربت يمكن فوق 3 شخصيات يعني مع المخرج ومع برضو المسؤولين في الشركة، كانت تجيني والله يا نصار نبغاك تجرب هذه الشخصية، يجيني الفيديو حقها ويجيني النص وسوي تجربة أداء، يعني سوينا يمكن فوق 4 إلى 5 اختبارات أداء، هم ما كانوا يختاروا عشوائي ترى، يعني مش معناته أن نصار خلاص تعال أنت سوي الفيلم، لا كانت في تجارب أداء جدا جدا قاسية للأمانة، وكان يطلع لك من مشاعر مختلفة، يعني مثلا يقول لك تعال هنا في صراخ أدي لي هذا الدور تسوي لي تجربة، هنا في مشاهد هنا يعبر فيها مع عائلته بحنية تعال أدي لي خليني أشوفك كيف تأدي، هنا في أماكن يقول لك هنا في أداء كان حازم وكان صارم تعال أدي لي مشهد هنا، في كل الشخصيات أنا سويت أكثر من سويت مثل ما قلت لك 3 شخصيات كل واحد منهم سويت لهم 5 تجارب أداء، إلين بعدها أنا سلمت اللي أقدر عليه يعني، والباقي هو اختيار منهم، فبعدها دقوا علي قالوا لي خلاص تم اختيارك لهذا، بعد ما اخترت هذا الدور قلت لهم تمام اعطوني النص ابغى اقرا كامل، طبعا قبلها ما قريت النص باقي، بعدها جلست جلسه مع المخرج بعد ما قريت النص كامل، طبعا اي ممثل صوتي او ممثل طبيعي لازم يقرا النص، لازم يعيش مع الشخصيه، لازم يشوف ايش هي الشخصيه وايش قاعد تسوي وايش الاحداث اللي مرت فيه وكيف تسلسل الشخصية في الفيلم نفسه، كيف تسلسل الشخصية في النص نفسها. فقرأت النص كاملا ودققت فيه وتمعنت فيه وعرفت كيف الشخصية تفكر وعرفت كيف المشاعر تلعب يعني في المشهد هنا وفي المشهد اللي بعده. طبعا أكيد المخرج يساعدك وكل الناس يعني المسؤولين اللي معك، سواء حتى المهندس الصوتي يقول لك لا هنا الصوت كان نازل أرفع ليه، فلما ترفعه تحاول تضيف إحساس معين. والأمور هذه يعني الأمور التقنية هذه موضوع اختيار الشخصية يعني من الشركة نفسها. فما كانت أبدا عشوائية، كانوا كل الشباب يعني ممكن كانوا منافسين يمكن 3 أشخاص أو 4 سووا دور أوس، أنا ما أعرفهم صراحة ولا قالوا لي مين، وهذا من الاحترافية أنهم ما يقولون مين. يعني مثلا أنا أحمد الدهام فلان وفلان سوينا دور أوس، طيب أنا ما أدري أن أحمد الدهام سواه وأنت ما تدري أن نصار سواه، فهمتني؟ وهذا احترافية أنا أشوفها احترافية جدا جميلة. بعدها يجيك يقول لك أنت اخترت، طيب بعد ما اختير أحمد الدهام خلاص أنا بعرف أنه كان برضو يسوي تجارب أداء والشباب فضلوه أو شافوا فيه أنه هو الأنسب لهذه الشخصية، خلاص هذا مع المخرج والمسؤولين عندي في الشركة نفسها في شركة مانجا للإنتاج. بعض المصاعب اللي واجهناها في أثناء التسجيل تسجيل دور أوس، طبعا تسجيل دور أوس ترى أخذ فترة طويلة تقريبا، بعد ما كلموني على أساس أني ترناك لدور أوس وما إلى ذلك ذكرتها كثير، هي مسؤولية ترى مثل ما أنت فضلت. تخيل معك نجوم مثل الأستاذ جاسم النبهان وأستاذ عبدو شاهين اللي أخذ دور أبرهة، أكيد شفتوا دور أبرهة كان جبار مرة ما شاء الله تبارك الرحمن، والأستاذ رشا رزق موجودة بعد مدبلجة معانا وفي نجوم يعني. فكونك أنت تأخذ دور البطولة لأول إنتاج عمل سعودي وفيلم سينمائي ما شاء الله تبارك الله متعب عليه، ترى هي مسؤولية كبيرة يعني. الحمد لله يعني خذينا الثقة بالنفس، بدأنا عمليات التدريبات قبل التسجيل النهائي. التدريبات كانت طبعا كان أنا ريحت المخرج لأن عندي استوديو في البيت، فكنا نسوي التدريبات أونلاين. بعد ما خلصنا التدريبات انتقلنا لموضوع التسجيل الرسمي. فالتسجيل الرسمي خلاص هنا على قولتهم مربط الفرس، أنك يعني تطلع طاقتك كلها علشان إيش؟ جمهور بيسمعونك في يعني أنت خلاص قاعد تواجه الجمهور. الحمد لله سويت يعني 1000% من اللي أقدر عليه، وبرضو يعني مثل ما قلت لك يعني مو معناته أنك أنت خلاص صرت دور بطولة وما إلى ذلك، لا كل اللي دبلجوا معانا أبطال للأمانة، كلنا نشيل بعض فيها. يعني إذا لو كان الدور الجانبي ما هو كويس ترى حتى البطل ما رح يظهر بهذه الصورة، كل اللي مثلوا كانوا أبطال ويعطيهم العافية. وفي التسجيل الرسمي مثل ما قلت لك يعني كانت انتقالات جميلة جدا، كوننا بدينا من القصة إلى شرح الأشخاص، بعدها شرحت أنا مين، بعدها تكلمت مواجهة القتال هذه بحالها قصة أخرى. فكنت تعيش الدور داخل الاستوديو بشكل يعني قاعد أحاول قدر الإمكان أني أنا أعيش الشخصية أو أعيش القتال نفسه، لأنه صعب أنك توصل المشاعر الحقيقية للشخصية بصوتك، يعني هذه ترى مرة شيء صعب. والحمد لله يعني أتمنى أنه يكون ينال على إعجاب الجمهور كلهم، وكانت تجربة جميلة استفدت منها كثير، وإن شاء الله ما راح تكون الأخيرة بإذن الله.
بإذن الله. أنا بصراحة أنا هنيك صراحة البطولة، لا والله صراحة حقيقة يعني ما أتكلمك يا والله
الله يحب.
وعشانك ضيف. لا والله جد أنا تفاجأت وأنا قاعد في السينما، أنا كنت مختار أفضل زاوية في السينما وكنت جالس ومركز أبي أشوف وش السعوديين فجأة طالعوا كذا دبلاج من تحت الأرض شلون وكيف. صراحة يعني الصف الأول السعوديين اللي قدموا أداء هايل
صراحة. مثل ما قلت لك والله كلهم أبطال للأمانة، الكل كان بطل صراحة، وبالعكس وكلامك هذه شهادة اعتز فيها للأمانة.
طيب إن شوف أنا سبق وسويت دراسة ماجستير وكانت محور الدراسة كانت عن تأثير الأنمي على الشباب السعودي، فكان وانا قاعد اشوف وانا قاعد اسوي الابحاث يعني لقيت ان انتاج الأنمي مكلف جدا 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 والربح منه ضئيل، الربح اللي من ناحية البث نفسه بحيث ان يتم البث الفيلم او الأنمي غير مجدي ربحيا، بس هم ياخذون الربح من الاطراف الثانية اللي هي والله الفيجرز الملابس بناطيل الاشياء هذه كلها
تسمى مارشندايز.
ايوه فكشخص مهتم بعالم الدبلجة، هل ترى بلد السعودية قادرة على استمرار في إنتاج الأنمي والتوسع فيه في المجال هذا منافسة عالم الأنمي الياباني؟ شوف حتى أقول لك يعني في 2011-2012 كان فيه مطالبات قوية جدا من الفانز الأنمي يقول إحنا نبي أنمي سعودي، وحتى الفترة هذا طلعت فيه مانجا سعودية وهكذا يعني. الآن هات أعتقد أنه فعلا ممكن يكون فيه والله الأنمي السعودي ينافس الأنمي الياباني ويحقق نتائج.
شوف أنا بنجهة نظري مثل سؤال على إجابة سؤالك، فيه في فرصة جدا جدا كبيرة، لكن لا تتجه للتقليد.
كيف
يعني؟ في بعضهم يروح يقلد اللي يسوونه اليابانيين، قصص خيالية، قصص مدري إيش، يروح يقلدهم. أنت لا تقلدهم، هم خلاص. أنت يعني مثلا في بعض الأشخاص جوني وعطوني قصة معينة، لما تقراها تحس إنها ديث نوت بس إنه لعب فيها شوي. طب أنت قاعد تقلد يعني، أنت ما قاعد تبتكر شيء من راسك، فهمتني؟ أنت قاعد تقلد، فعليا قاعد تقلد. أنا بالنسبة لي في فرصة جدا جدا رهيبة في السوق السعودي. ليش؟ لأن المجال هذا الآن انفتح بشكل كبير، تمام؟ ابتداء من يعني شوف مسامير كيف بدأوا كفكرة والآن وينهم، ما شاء الله تبارك الرحمن. مانجا برودكشن أيضا فتحت لنا الأفق مع الشركات اليابانية، ففي بوتنشل عالي جدا في المملكة العربية السعودية للاتجاه في هذا المجال. لكن هل مثل ما قلت لك أنا، هل رح يربح ماديا؟ هي لازم فيها خطة تسويق ممتازة، فيها عدة عوامل تنجح الفكرة مثل ما قلت أنت. المبيعات بحالها بحد ذاتها ممكن ما تجيب لك الأرباح، لكن لازم تسند مارشندايز، رعاة وما إلى ذلك. فلازم تسند العمل كامل. العمل كامل بحاله تعتمد فقط على مبيعات الستريمينج ممكن ما يوفي معك يعني. فهذه كلها تحتاج فريق عمل، تحتاج فريق عمل وشخص مهتم في جلب الرعايات ويعطيك الخطة التسويقية ممتازة، شخص مهتم في طريقة إدارة الاستثمار، لأن هذا يعتبر استثمار، مش بس فقط واحد يحب الأنمي وخلاص خش، فهمتني؟ فأنا أشوف فيه بوتنشل عالي، لكن جيب أفكار جديدة.
طيب البعض انتقد فكرة تاج أنمي سعودي، يعني خلنا نبسطها لك. العملية البعض يراها بأنك كأنك جايب، والله يتكلم على أنمي سعودي، كأنك جايب ياباني أو بلبس ثوب وشماغ وتقول للعالم شوفوا هذا منتج سعودي. البعض ما تقبل الفكرة نهائي. قال كيف يعني أنمي زي الأنمي، إحنا نعرف إنه ياباني، كيف تروح تلبس ثوب سعودي وتقول لا يلا شوف هذا منتجنا؟ خاصة إن إحنا نجي نشوف إنه يعني الأمريكيين تميزوا بمنتجهم الخاص، وبعض الدول الثانية تميزت برسوماتها الخاص.
قصدك على كوميكس والأمريكي؟
كوميكس هذا صار فيه عندهم خلاص رسومات معينة، بحيث أنت والله إذا شفت الكوميكس اللي أمريكي خلاص تعرف إن هذا أمريكي، وإذا شفت المانجا اليابانية تعرف إن هذا ياباني. وش نظرك؟ هل تشوف إنه تؤيد فكرة إنتاج أنمي سعودي؟ هل هي الفكرة؟
قصدك على يد شباب سعوديين؟
أي شباب سعوديين يسوون أنمي سعودي ويطرحونه في السوق ويكون خلاص منافس.
إذا بنتكلم على الأنمي ستايل، الأنمي ستايل
الرسومات،
إيه الأنمي ستايل، الأنمي الياباني هو في عدة ستايلات. أنت ذكرت لي الآن ستايلين، الأمريكي والياباني. أنت وش تبغى؟ تبغى الأنمي ستايل الياباني؟ برضو أنا سميه تقليد، يعني مسامير ما قلدوا، مسامير ابتكروا حاجة جديدة، صح؟ فإذا تقول لي ابتكر حاجة جديدة، السوق مفتوح، ابتكر واللي بيعجب بيشوفك. في النهاية أنت قاعد تواجه جمهور، فهمتني؟ لكن خلينا نرجع خطوة ورا. إذا تبي تتكلم على الأنمي ستايل، أنا أفضل إني أبدأ من حيث انتهى الآخرون. هذا رأيي الشخصي.
يعني بمعنى؟
بمعنى أنا الآن أبغى أسوي أنمي ستايل وأنافس فيه الأنمي الياباني، تمام؟ خلاص أنا أبدأ من حيث انتهى. هل عندي القدرة الكافية إني أسويها في المملكة العربية السعودية أو في العالم العربي؟ ما عندي. فلازم أروح مثل اللي حصل، إني أدرب شباب وخليهم يطلعون ويشوفون بالتجربة. وهذا اللي سووه مانجا برودكشن، يعني ما شاء الله تبارك الله، شوف كم عدد الشباب اللي شاركوا في فيلم الرحلة السعوديين، شوفوا في الكريدت موجود في الرسم أيضا. يعني حتى هذا تصريح من الدكتور عصام نفسه، تكلم قال إنه شبابنا السعوديين عدلوا فوق 1000 لقطة من الإنتاج الياباني، فمعناتها إنهم انخرطوا مع الإنتاج الياباني. وضحت الفكرة؟ فإني أبدأ بهذه الطريقة هي أفضل طريقة لإنشاء جيل قادر على أنه يسوي حاجة مبتكرة وحاجة من صنعه ومن يده. هذا 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 أنا رأيي. فبالنسبة لي نعم أقدر أسوي، لكن مش الآن، في المستقبل إن شاء الله.
يعني أنت خلاص كلامك أنك أنت تؤيد فكرة والله أن السعودي يعني يكون متفرد برسوماته، ولكن الآن الوضع ما يسمح.
لا لا ما فهمتني. أنا أؤيد مثل اللي سووه مثلا مسامير، اللي سووه مسامير لقى رواج وإعجاب جمهور كبير، فهذا تفرد ترى بطريقته، تفرد برسوماته، لكن انت لما تقول لي انا ابغى انمي ستايل من انتاج سعودي، لا فهمتني. فلما انا اقول لك ابغى انمي ياباني ستايل نفس الانمي الياباني ترسمه هنا في السعوديه، اقول لك لا خذها من حيث انتهى.
إيه بس انت في البدايه انت قلت انها تقليد. طب هو اصلا الانمي مبني يعني كثير، خلينا نتكلم على التوب ون بيس وغيره من الافلام، حتى هاياو ميزاكي وغيره. هو اصلا كثير من المسلسلات الانمي مبنيه على الفان سيرفيس، اللي هي بعض اللقطات المعينه الكوميديه اللي تثير الكوميديا. طيب هذا هو اللي سبب نجاح للانمي في الغالب، اللي هي الاخيره. ما اتكلم على الانميات القديمه، اتكلم على الانميات الجديده. طب وهذا هو خلاص، طب هذا الجيل الجديد هو عايش على هذا الشيء، عايش على اللقطات الخياليه اليابانيه ومتعايش معها، بالتالي عشان يعطيك منتج سعودي ياباني يعني ما صعب جدا.
عشان كذا انا قلت لك الان جميع الافكار. المشكله عندنا في مشكله التحدي اللي واجهه اي رسام لما يبتكر فكره معينه، يرسم لها مانجا معينه، اول ما يقراها المانجاكا او اللي يحبون يقرون المانجا على طول يصيد رسمه ويشوف لا قاعد يقلد ذا قاعد. هذه خلاص المايند سيت كذا. فانا بالنسبه لي مثل ما قلت لك انا ابغى شيء مبتكر جديد. طيب لما تجيب لي شيء مبتكر جديد زين خلاص، هذا شيء جديد، هذا شيء نادر، هذا شيء مره روعه، وانت مبتكر جديد. ما اقول لك لا تسوي شيء خيالي، انا اقول لك سوي شيء جديد. حلو الخيال جميل، انا بالعكس كلنا نحب الخيال وكلنا اندمجنا مع الاوتاكو الياباني والانمي الياباني عفوا. ليش؟ لان عجبنا خيالهم، عجبنا طريقه تفكيرهم تمام، والقصص اللي يرسمونها مره روعه. بس ما تقلد القصه اللي هو ينتجها، هذا اللي اقصده فقط.
بما انك انت مدبلج وعندك مؤسسه دبلاج يعني انت على كلامك قلت من 2007 تقريبا. طيب يعني السؤال هنا، لو يجيك واحد هاوي في مجال الدبلاج عند الرغبة أن يسوي يأخذ لقطات معينة ويقعد يدبلجها بصوته، لو حب شخص معين يعبر عن شخصه بدبلجة صوت معين، وش النصائح اللي تعطيه إياها؟ يعني هل تعطيه نصائح معينة والله أن يطور من نفسه في هذا الأسلوب؟ وهل السؤال الثاني، هل كل شخص عادي قادر أن يكون مدبلج؟
النقطة الأخيرة اللي ذكرتها جدا جدا مهمة، اللي هي هل أي شخص عادي يقدر يدبلج؟ أكثر شيء أواجهه أنا مع الشباب اللي يجون معانا في الفريق ويبغون ينضمون ويبغون ينخرطون معانا، إنه أحس صوتي ما يناسب وأحس صوتي ما يناسب. في العالم الدوبلاج ما في صوت ما يناسب، كل الأصوات مناسبة ولها شخصياتها ولها شخصية معينة لصوتها نفسها، فهمتني؟ فلما أقول أنا أحس صوتي ما يناسب، لا تقيم نفسك، خلي اللي قدامك يقيمك، لأن بعضنا ما يحب يسمع صوته في مثلا لما يسجل فويس نوت أو شيء زي كذا، ما يحب يسمع صوته. هذا طبيعة، يعني طبيعة شخصية، ما عندك مشكلة، لكن لا تقيم نفسك أنت، خل غيرك يقيمك. وحتى لو قال لك حلو لا تعتبرها مجاملة، بعضهم يحطم نفسه بنفسه. فإجابتي لهذا السؤال نعم، كل صوت في له شخصية محددة وفي له شخصية تناسب صوته، لكن ترجع لرغبته. فلو عند الرغبة وعند الإمكانيات، نصيحتي له يتدرب تدريبات، يخوض على نفسه تدريبات ويسمع نصايح غيره. للأمانة يعني احنا بدينا أول دوبلاج رسمي في 2017، 10 سنوات كانت بمثابة التدريبات. ما أقول لك تدرب 10 سنوات لا، بس أنا أقصد يعني سبحان الله، يعني صدفت معنا كذا أننا نحب هذا المجال وتدربنا بصورة طويلة جدا. يعني 10 سنوات كانت تدريب من 2007 إلى 2017. فيوم جينا عند العمل الرسمي حسينا ان كنا جاهزين، وبرضو كان في اخطاء. يعني انا ما انكر اول عمل لي كان في اخطاء، وبالعكس الواحد يستفيد من اخطائه في اول عمل، وصلحناها في برومير كان الاخطاء فيه اقل بكثير من ماكيا، وايضا قاعدين نصلحها في الاعمال الجايه. يعني الحين مثل اقول لك عندنا الحين قاعدين نشتغل على 3 اعمال، والرابع قاعدين نتفاوض مع شركه يابانيه فيه، فأكيد بتقل الأخطاء فيه، بتقل بشكل كبير. وقاعدين ناخذ نصايح الجمهور ونتعامل معهم بشكل يومي في الإنستغرام، في تويتر، في الفيسبوك أيضا، ونسمع لهم. يعني لأن إيش، في النهاية هم جمهورك، في النهاية هم اللي يبغون يسمعوا لك، وفي النهاية هم اللي عجبهم المنتج حقك. فنصيحتي يتدرب كثير، يسمع ملاحظات، لا يعتقد إنه بيوم وليلة بيصير مدبلج خطير، لا يتدرب، يتعلم، يشوف الشخصيات، يعيش عدة مشاعر في الشخصيات. ف هذه هي يعني هذه اللي أقدر أنصحها أي شخص يبغى يبدأ في المجال الدوبلاجي.
طيب ختاما للحلقة الجميلة هذه، دارك وينجز أين ستكون مستقبلا؟ أنت قلت من شوين في عدة أعمال متبنينها حاليا، وش طبيعة هذه الأعمال؟ وين بتروحون بكرة؟ وش خطتكم؟
حقيقة حاليا حنا مركزين على استقطاب الأعمال اليابانية، الأفلام السينمائية، وأيضا اللي هم الأنمي، الحلقات السيريز، مسلسلات الأنمي يعني. فحنا ناخذ الرخص من الشركات اليابانية ونحاول نعرضها في السوق. فعندنا حين حاليا ثلاث أعمال بيدنا موجودة، من مع شركة توهو، واثنين من شركة كودوكاوا. وحاليا عندي هذا خلاص وقعناهم يعني، ان شاء الله بنعرضهم قريبا. في عمل قاعد اتفاوض معه، ما اقدر اقول اسم الشركه، لكن الى الان تحت المفاوضات، ونقول ان شاء الله. طيب مستقبلي انا، ليش طموحي انا في دارك وينجز؟ ابني انا ودي ان يصير عندنا مثل المعهد للتدريب للدوبلاج، هذا واحد. اثنين انتاج، يعني انتج انمي، ننتج انمي. قاعدين نشتغل حاليا على فكره جدا ضخمه، وإن شاء الله بإذن الله تنجح مستقبلاً. أنا ما أقدر أتكلم عنها نهائياً في هذا البودكاست، لكن أتمنى الجميع يدعي لنا فيها، وإن شاء الله بإذن الله راح تكون على قولتهم نقلة حلوة جداً في الإنتاج، في إنتاج الأنمي في العالم، في العالم العربي يعني. فنقول إن شاء الله خير، قاعدين نشتغل عليها ونتمنى التوفيق بإذن الله.
طيب ما فكرتوا والله إنكم تمسكون بعض الجيمز، الألعاب الإلكترونية، وتدبلجونها؟
والله شوف، نقطة الجيمز حاولت فيها بشكل كبير جداً جداً جداً، وكانت صعب يا أخي. أنا ماني عارف طريقة تعامل شركات الجيمز، مختلف تماما عن طريقة تعامل شركات الأنمي تماما. هذا مجال والله بحر، أنت الناس تشوفه أنه كله دبلجة، لا والله بحر مختلف تماما، شركات مختلفة وحقوق مختلفة. من زمان حنا طبعا راغبين في هذا المجال، وخصوصا الجيمرز نفسهم حابيننا كثير يعني. أنت خليني أعطيك إياها بنقطتين. الأوتاكو يحب يسمع الصوت الياباني، ولقينا تحدي علشان نخليه يسمع الصوت العربي، هذا حقيقة وواقع. الجيمرز عكس، يبغى يسمع العربي في اللعبة بس ما هو محصلها، فهمتني؟ وإذا حصلها تكون الجودة مش عاجبته، سيئة يعني. أكثر من جيمرز ترى يسوي لنا منشن، يسوي للشركات منشن، تكفون خلوا دارك وينجز يدبلجون الأعمال، ترى هم مرة ممتازين، بس ما لقينا الفرصة المناسبة حتى الآن، وحنا شغالين عليها يعني.
أنا ملاحظ الشركات الجيمز مركزين على دولة معينة دون تذكر هذه الدولة.
أعرفها، وهذه المشكلة واللي مقاهر شو اسمه الأوتاكو، أو عفوا معشاق الجيمز.
اللكنة واضح أنه ما هي لغة عربية أصيلة، فلاحظت أنا ما أدري ليش مركزين على هذه، فأنا مستغرب.
أنا أعرف ليش، السبب كوست أقل فقط. الشركات هذه ما تدور جودة للأمانة، هي تعتبر المنطقة حقتنا جري أريا بالنسبة لهم، يعني
هامشية
بالنسبة لهم. يس، هذا اللي صدمني يعني صراحة. حتى دخلت في السوق هذا كثير، ورحت فتشت وبحثت، ممكن أنا أكون طريقي كان خطأ ما أعرف، لكن إلى المعلومات إلى الآن اللي وصلتني إن منطقة اللي حنا فيها إلى الآن هامشية، أو غري إيريا، ما نقول هامشية، نقول إيه غري. مستقبلا إن شاء الله بإذن الله بيهتمون في الدبلج العربي.
بس قبل لا نقفل، انا اذكر انه في الفتره هذه في 2011 و2012 طلعت مطالبات والله من الجيمرز والاوتاكو، يعني اللي كانوا يحبون يلعبون جيمز، يعني تعريب بلاي ستيشن، تعريب الاكس بوكس والجيمز تحديدا. تم التعريب بس برضو نفس المشكله، كانت الحجه الاولى والله انه الجيمز اللي قاعد ينباع كله والله سيديات منسوخه، ما هي اصليه. فكان يقول أنا ما يجيب من عندكم أرباح. يوم صار فيه والله اللي هو بلوراي، وصار ما في نسخ، صار ما في، ما تدري وش الحجة اللي يتم اعتماد على دولة معينة ويتم استهدافهم في عملية الدبلجة.
أنا يعني ممكن أقول لك معلومة، أنا برضو من درجة أني واثق إن يعني إن شاء الله بإذن الله رح يعني ودنا نقدم حاجة لألعاب الجيمز خصوصا. عرضت على شركة أني أسوي لهم عملهم ببلاش مجاني، قلت لهم بس خذوا الأصوات زين مجانا، أعطوني يعني أعطوني جميع النصوص اللي عندكم، وأعطوني المشاهد اللي تبغونها أنتم الدبلجية، وبسويها لكم مجانا، وشركة كبيرة من الشركات الكبيرة طبعا بدون ذكر أسماء. وبرضو نزلت باللكنة اللي أنت توك تقصدها يعني. فيعني الموضوع ما أدري هل هي اتفاقية طويلة الأمد مع استوديوهات محددة، ما وضح لي إلى الآن. والله لو واضح لي بقول لك عادي، بس إنه ما وضح لي شيء أبدا.
احنا الحين وصلنا للختام. انا جدا سعيد اليوم ان معي البطل نفسه اللي هو فيلم الرحله شخصيه اوس. تحب نسميك اوس ولا نصه؟
والله انا من بعد الفيلم كانوا يعني حتى اذكر في حفل افتتاح اللي كان في دبي كل العالم ينادوني اوس نسحبوا على نصر فنادني باللي ترتاح له ما عندك مشكله.
لا والله جدا سعيد انت صراحه اعطيت اضاءات في عالم الدبلاج صراحه رائعه يمكن تغيب عن ناس كثيره. كان معكم أحمد الدهام من جادة البودكاست وضيفنا اليوم المهندس نصار نصار. نلتقي فيكم إن شاء الله في الحلقة الجاية في أمان الله.